إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الناس عباد الله، أيها المسلمون، ينبغي لكل مسلم أن يكون ثقته بالله عز وجل عظيمة، وأن يبتعد من أسباب زعزعة الثقة بالله عز وجل، وأن المسلم في هذه الحياة الدنيا إن تتبع ما جاء في الكتاب والسنة وعمل به عاش سعيدا ومات سعيدا وبعث كذلك إن شاء الله عز وجل. وذكر في الجمعة الماضية ما يتعلق بخصلة من خصال الجاهلية، وهي التطير والتشاؤم، وهذه خصلة استفحلت في زمن الجاهلية. وإذا ذكرت الجاهلية فالمقصود بها ما قبل البعثة المحمدية، هذه هي الجاهلية الأساس. وبعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع أن تقول جاهلية جهلا، وإن حصل جاهلية في قطر، في مكان، في كبيلة، في كذا، أما الجاهلية العظمى وما ذكر في الجاهلية المقصود به قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالجاهلية إما من كان من أهل الكتاب ممن بدلوا كتابه محرفوه، أو من كان من مشركي العرب، كلهم كانوا أهل جاهلية. وقد قال جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنهم كما في حديث أم سلمة في مسند الإمام أحمد، عند أن جاء إلى النجاشي ودعاه فقال: يا أيها الملك، إنا كنا في جاهلية، كنا نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف. فجاء الله عز وجل بهذا النبي نعرفه ونعرف نسبه. الحديث شاهد أنهم كانوا في أحداث الجاهلية على شر وعلى فتن. فمن أمور الجاهلية كما ذكر التطير الذي جاء الإسلام بالنهي عنه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. فقال أعرابي: يا رسول الله، البعير يكون أجربا فيدخل في الإبل فيجربها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول؟ من أعدى الأول؟ إن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. وضح لذلك الأعرابي صاحب الإبل أنه لا تنتقل العدوى بنفسها كما تعتقده الجاهلية. وهكذا ثبت عند الترمذي وأبي داود عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يعدي شيء شيئا، لا يعدي شيء شيئا، لا عدوى. خلق الله عز وجل الخليقة وكتب حياتها وأرزاقها ومصائبها، مكتوبة في اللوح المحفوظ، ليس للتطير أي شيء في ذلك. وهكذا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يورد مصح على ممرض على مصح، حتى لا يحصل بالنفوس ما يأتي به الشيطان. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في ثلاثة، في بعض الروايات الحديث متفق عليها عن عبد الله بن عمر وسهل بن سعد وجابر بن عبد الله وجماعة من الصحابة، قالوا إن كان الشرب في شيء فإنه يكون في هذه الثلاث، أو أن هذه الثلاث غالبة أنها مخالفة للشخص، فإنه قد يحصل منها الضيق عليه وهو في سعة سيبيع الفرس ويطلق المرأة وقد ينتقل من دار إلى دار أخرى. هذه ما ذكر وما رد به النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الجاهلية. كان أهل الجاهلية يتشاءمون من العطاس، إذا عطس أحد ممن يحبونه قالوا شبابا، أي يدعون له أن يكون شابا قويا، وإذا كان من يبغضونه قالوا له وريا، وذلك مرض يهلك الكبد يفسد الكبد يدعون عليه بذلك، يقولون عطاسك عليك لا علينا، يتطيرون بالعطاس، وكان أحدهم يخضم العطسة حتى لا تخرج يخشى أن يكون من ذلك يحصل له تشاؤم، وكانوا يحصل لهم ضجر من العطسة وخاصة العطاش القوي. وهكذا فجاء الإسلام بإبطال هذا، وأن الله عز وجل يحب العطاس ويكره التثاؤم، وأن الإنسان إذا عطس حمد الله يقال له يرحمك الله. الجاهلية كانوا يدعون عليه بالمرض والموت، والإسلام جاء بالرحمة يدعون له بالرحمة، ويقول اهديكم الله ويصلح بالكم لأنكم اهتديتم إلى أمور الإسلام وتركتم أمور الجاهلية. حتى أنه ذكر ابن القيم رحمه الله أن بعض الملوك كان له جليس فعطس عطسة قوية، فرع ذلك الملك فقال لماذا فعلت؟ قال والله هذه عادتي، قال إما تأتي بشهد أو أقتله خوفا من تلك العطسة وتشاؤما من تلك العطسة. قال فخرج فأتى بشاهد فقال أيها الملك لقد رأيته مرة عطس حتى طار بعد أضراسه من شدة عطاسه، يعطس حتى يتحرك جسمه كامل، ربما حصل له شيء من ذلك. فكانوا يتشاؤمون بهذا الأمر بل يعتبرونه داء. فجاء الإسلام أن العطاس يعتبر للإنسان بإذن الله عز وجل عافية. حتى ذكروا أن ابن الوزير رحمه الله اليماني أنه قال كان لي مرض إسهال حتى أشفيت منها على الموت، فعطست ثلاث عطسات فكأني برأت من عقال، أي كان سبب العطاس برأه من ذلك المرض. ويذكر الأطباء أنه بعض الأمراض قد يعطوا لها علاج يعطس الإنسان حتى يبرأ، أن العطاس عبارة عن شيء تنخنق في الكبد وفي رأس الإنسان، إن لم تخرج سيتضرر فيخرج بذلك العطاس. شاهدنا من ذلك أن الإسلام جاء بهذا الأمر، وأنه يحب، وإن الله عز وجل يحب العطاس لأنه يأتي من القوة في الغالب بخلاف التداوم. هذا أمر من أمور الجاهلية، ألا وإن من أمور الجاهلية التي يجب على كل مسلم تجنبها لهي ما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالأنواع، والنياحة، والنائحة إن لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. هذا الحديث أربع خصال من خصال الجاهلية، هذه الأمة واقعة فيها: الطعن في الأنساب، أنت ابن فلان، هذا نسبه وضيع، هذا شريف، أنا ابن فلان، أنا قبيلتي الفلانية، هذا كذا وهذا كذا، هذه من نعرات الجاهلية، هذا مريس يكون، هذا خادم، هذا كذا، على جهة الترفع لا على جهة التعريف. يذكرون هذا ساق، هذا من سقر، هذا يبيع كذا، هذا جبار، هذا كذا، هذا كذا، كل ذلك من أمور الجاهلية التي نهى عنها الشرع. الافتخار بالأحساب، أنا حسبي من فلان، أنا ابن فلان ابن فلان، وهذا ابن فلان الدنيء النسب. وهكذا الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب، يطعن الأنساب يعيبونها يوخزون في أعراض الناس، فلان على كذا فلان على كذا، ولو كان مستقيما ما عنده نسب ما بالوا به في كثير من الناس، أهم شيء أننا بس نسبك فلان إلى فلان من فلان. لا تنفع الأنساب إن لم يصحبها تقوى الله عز وجل، الشرف والنسب والحسب إن لم يصحبه تقوى الله عز وجل فليس بشيء أبدا، بل صاحبه يكون من في جهنم، وإن كان من أرفع الناس أنسابا في الدنيا. والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم، سقينا بكذا وكذا، والنياحة على الميت، النياحة رفع الصوت وندب الميت وذكر محاسن الميت والتبجر وإذاء، لأنه يثير الأحزان ولأنه عدم رضا بقضاء الله عز وجل وقدره، الزخط على الله عز وجل، فكان من أمور الجاهلية. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث خلال من خلال الجاهلية، الطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة على الميت. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثان في الناس وبهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت، أي من أعمال الكفار، وليس من حصل منه ذلك يكفر. بوب الإمام البخاري رحمه الله في باب كتاب الإيمان الباب 22: باب المعاصي من أمور الجاهلية، ولا يكفر بها مرتكبها إلا بالشرك بالله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. استدل بهذا أن المعاصي من أمور الجاهلية، لكن صاحبها لا يكفر بها، لا يكون من حصل منه خصلة من خصال الجاهلية نقول أنه كافر، لا، أنه شابه الكفار، أنه شابه الجاهلية بتلك الخصلة التي نهي عن مشابهة فيها. هذا معنى الحديث، حتى لا يفهم أحد أن من تشبه بالجاهلية فهو كافر. لا، قد يقول الإنسان شيء من أعمال الجاهلية ولا يقال له ذلك كفرا بالله عز وجل. وهكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمة من أمر الجاهلية لا يتركها الناس: الطعن في الأنساب، والاستسقاء، والاستسقاء بالأنواع، سقينا بكذا وكذا، والنياحة، والإعداء، أي أن هذا يعدي هذا، والإعداء بعير أجرب مئة بعير، فمن أجرب الأول. رواه الترمذي وحديث صحيح. الشاهد أن هذه من عادات الجاهلية التي نهى الإسلام عن اقترافها. وهكذا ثبت في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا في غزاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاقتتل غلامان أنصاري ومهاجري، في رواية كسع أحدهما الآخر، فقال الأنصاري: يا للأنصار، وقال المهاجر: يا للمهاجرين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفي بدعوة الجاهلية؟ دعوها فإنها منتنة. قالوا: يا رسول الله، إنما حصل كذا وكذا. قال: لا بأس، لينصر أخاه الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. رواه مسلم بهذا اللفظ. شاهد من هذا أنه لما كان هذا يدعي إلى قبيلته ويدعي إلى عشيرته كان النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا من أمور الجاهلية، إنما أمر الإسلام أن المسألة ترجع إلى الحكم الشرعي، وأن من اعتدى اقتص منه باعتدائه. ليس معنى أن أنا أرجع إلى عشيرتي اثنين تضاربا هذا تعصب لعشيرته وهذا تعصب لعشيرته، أي من الناس الآن في هذه الأزمنة، ويحصل ضرر. برغم بعض القبائل يقتل منها العشرات على نعرات قبلية وطائفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإنها منتنة. وهكذا في الصحيحين حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: كان بيني وبين أحد إخواني خصومة، فعيرته بأمه، عيره بأمه، قال له في رواية قاله: يا ابن السوداء. في رواية قال: إنها امرأة أعجمية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك امرؤ فيك جاهلية. قال: يا رسول الله، من سب الناس سب أباه وأمه. قال: إنك امرؤ فيك جاهلية، إنك امرؤ فيك جهل، بمعنى أنك إذا سببك إنسان سبه فقط، لماذا تعرض لأبيه لأبيه وأمه؟ الآن الناس إذا سب الإنسان الثاني سبه حتى يصل القبر، يسب الأب والأم والقبيلة والعشيرة كلها من أعراض الجهل إلى أن يصل قبره، سبك سب سبه إذا كان لابد، أنت مقتدي ذلك ما عليك أي إثم، لكن هذا الحق الجاهلية يعتدي يسب أباه يسب أمه. فقال: يا رسول الله، على كبر سني وتقدم عمي عندي هذه الخصلة؟ قال: نعم. فكان أبو ذر بعد ذلك يحسن إلى ذلك المولى: إنما هم إخوانكم وخوالكم. فكان يلبسهم ما يلبس ويأكلهم ما يأكل، حرصا على عمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله جميع ما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فثبت عند أحمد من حديث أبي بن كعب النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعزى بعزاء الجاهلية فأعظوه بهني أبيه ولا تكنم، أي من دعا إلى قبيلة على عصبية وانتسب إلى أبيه فخرا بالآباء والأجداد فهنوا بهني أبيه، قول عب هني أبيه. قال: لا تكنم، ما يستطيع الإنسان يذكر الكلمة بلصها لأن هذا يستقبح ذكرها، يقال له اعبد كذا وكذا، هذا كل ذلك تقبيحا لأمور الجاهلية الجهلة التي جاء الشر بمخالفتها من وإلى، يخالفها الإنسان لأنهم يعملون على جهل عظيم. فذلك الذي جعل المسلم ينهى عن ذلك ولا عن ذلك، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق كما ثبت عن أبي نضر عن من حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع تلك الخطبة كما عند أحمد، قال ألا لما ذكر ذلك، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. ألا بلغ؟ قالوا بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت عند الترمذي وأحمد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية، أي كبرها وفخرها بآبائها، إن الله قد أذهب عنكم عبية الجاهلية. وماذا مؤمن تقي وفاجر شقي، أنتم لآدم وآدم من تراب، ليدعن أقوام فخرهم بأقوام هلكوا أو فحم من فحم جهنم، أو ليكونن مثل النسى مثل الجعلان، أي تدفع نسى بأنفها، هنا جعلان في الأرض تأخذ منها رؤوس الدواب أو غيره وتحرفه تقلبها هكذا حتى يجتمع بأنفها، إذا لم يصرف الإنسان هذه النعرات ليحقره الله حتى يصبح مثل ذلك الجعل، لا يباليهم الله عز وجل بالا. فيا أيها المسلمون، هذه عادات يجب على الإنسان أن يتخلص منها، الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب وهذه الأشياء التي حرمها الله عز وجل. وإن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. وقال الله عز وجل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف وهم في الغرفات آمنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن بطع به عمله لم يسرع به نسبه. إذا جاء النسب العمل قليلا ما يرفع في النسب أبدا أبدا والله، يفهمها كل مسلم. قال الله عز وجل فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مؤمن شقي أو فاجر شقي لا ثالث لهما، بر أو فاجر، مسلم أو كافر، لا دحل للنعرات القبلية والطائفية والطعن في الأنساب والفخر بالأحساب، كلكم لآدم. قال خلقه الله من تراب وخلق المخلوقات من ذكر وأنثى، فلماذا يحصل المسلمين هذا الترفع وهذا التوضع والناس طبقات، هذا كذا هذا مطعم في نسبه، هذا كذا وهذا كذا إلى غير ذلك مما هو حاصل الآن. أيها المسلمون يجب علينا أن نفقه دين الله عز وجل، هذا دين الله عز وجل، كلهم المسلم والمؤمنون في الجنة، كلهم أسودهم أبيضهم أحمرهم جنهم وإنسهم ذكرهم وانتاهم، لا أنساب لا أنساب إلا بتقوى الله عز وجل، لا يرفع الإنسان نسبه أبدا. فليحذر الإنسان من أفعال الجاهلية القبيحة التي جاء الإسلام بردها والتنفير عنها. قال الله عز وجل ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. فالله عز وجل نهى عن تبرج الجاهلية، وذكر الله عز وجل أن الظنون السيئة من ظنون الجاهلية. قال الله عز وجل ثم أنزل عليكم بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أنبتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. هذا في غزوة أحد، المنافقون في غاية من الخوف والظن السوء بالله عز وجل، فذكره الله عز وجل عنهم أن هذا ظن الجاهلية. فيا أيها المسلمون يجب على الإنسان يجتنب كل خصال الجاهلية، لأن ما جاء في الإسلام النهي عنها إلا تنفيرا عنها وتقبيحا عنها، وأن الإنسان يكون متقيا لله عز وجل عاملا بطاعته، وأن يكون ولاءه لله وبراءه لله، لا لنسب لا لطائفية لا لعصبية لا لقبلية لا لغير ذلك من أمور الجاهلية. مؤمن تقي أو فاجر شقي، نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يفقه المسلمين في دينه إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، دمر أعداءك أعداء الدين. اللهم ادفع عن بلادنا ما تبها من البلاء يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا كيد الكائدين ومكر الماكرين وتربص المتربصين وتآمر المتآمرين. اللهم من أرادنا بسوء أو ببلادنا فاشغله في نفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدبيرا عليه واصرف الفتن عنا ما ظهر منها ما بطن يا قوي يا متين. والحمد لله رب العالمين.